إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أمور الاعتقاد التي يجب على المسلم تصحيحها، وهي مما ضل فيه طوائف من الناس في قديم الزمان وحديثه، لهو ما يتعلق بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما يتعلق بهم وما يجب لهم من الحق يذكره أهل العلم في كتب العقائد كما يذكرون حقوق الصحابة رضي الله عنهم. وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من حرمت عليه الصدقة، فكل من حرمت عليه الصدقة فهم من أهل بيته، فيدخل فيهم أزواجه رضي الله تعالى عنهن، ويدخل فيهم كل مسلم ومسلمة من بني هاشم، فإنهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: ولم يبق لهاشم نسل إلا من جهة عبد المطلب، فالمؤمنون من آل عبد المطلب هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، سواء من كان آباؤهم من أهل الإسلام كالعباس بن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنهما، أو من مات على غير الإسلام كأبي لهب وأبي طالب والحارث بن عبد المطلب، فإن من كان مسلما من ذريتهم فهو داخل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألحق بعض العلماء بني المطلب ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ولم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الخمس، قالوا: فإعطاؤه من الخمس دليل على حرمانهم من الصدقة. فهؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمامه أي من كان مسلما منهم وهكذا من كان مسلما من ذريتهم وذريته عليه الصلاة والسلام الذين كانوا من نسل فاطمة رضي الله عنها. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسين أو الحسن فأدخله فيه وجاء الحسين فأدخله فيه وجاء علي فأدخله فيه وجاءت فاطمة فأدخلها فيه ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء في مصنف بن أبي شيبة عن واثل بن الأسقع أنه قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وليس المراد حصر أهل بيته عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأربعة، بل هم كما سبق ذريته، وهكذا من كان مسلما من أعمامه وبنيهم رضي الله تعالى عنهم. جاء في صحيح مسلم أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، أي أنه من أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العباس ابن عبد المطلب أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوليهما على مال الصدقة لينالا منه شيئا يتزوجان منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فهذا الحديث يدل على دخول بني عمه عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، وأنهم ممن حرمت عليهم الصدقة. وأما زوجاته فإنهن يدخلن في أهل بيته بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فنساؤه بنص كلام الله هن من أهل بيته، بدأ الله الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم أوصاهن وختمها بذكر نسائه ووصيتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وذكر بين ذلك أن الله جل وعلا يريد أن يطهر أهل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام، مما يدل دلالة واضحة أن نساءه من أهل بيته. وهكذا نساءه من أهل بيته بنص الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وأولى من دخل فيه هم نساؤه. ألم يقل النبي عليه الصلاة ألم تقل عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز البر يومين متتابعين؟ ومرادها بآله عليه الصلاة والسلام نساؤه، ومن كان في بيته ممن ينفق عليه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته اللهم هذه عن محمد وآل محمد؟ وآله في هذا الحديث هم أزواجه اللاتي يضحي عنهن عليه الصلاة والسلام. وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين التشهد وفيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء في رواية أخرى في الصحيح بينت آله فقال اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته. فأزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وممن حرم الصدقة بعده. جاء في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أن خالد بن سعيد أرسل إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها عائشة وقالت إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هن عليهن رضوان الله أزواجه في الدنيا والآخرة، وهن حرام على من سواه في حياته وبعد مماته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإذا علمنا ذلك أن المسلمين من أعمامه وبنيهم، وهكذا ذريته، وهكذا أزواجه رضي الله عنهم أجمعين، هم داخلون في أهل بيته، فإن القرآن والسنة قد ورد فيها الكثير من فضلهم وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من المنزلة في الدنيا والآخرة لمن آمن منهم بالله ورسوله. قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية في سياق أزواجه، وهكذا بينت السنة أنه يدخل فيها قرابته وذريته، كما في حديث عائشة المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخلهم في الكساء ثم قرأ هذه الآية. وهي فضيلة عظيمة أن الله جل وعلا يريد لهم الطهارة من الرجس من كل الأرجاس الحسية والمعنوية، فأراد الله تعالى تطهيرهم وفضلهم، كيف لا وهم قرابة وأهل بيت أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواجه عليه الصلاة والسلام وهن من أهله هن أمهات المؤمنين. فكل مؤمن تكون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أمهاته، أي أمهاتهم في الحرمة لا في المحرمية. معنى ذلك أنهن يحرمن عليهم ولا يحل لأحد أن يتزوج بهن، لا في حياته لمن فارقها ولا بعد مماته. فكل من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حرمت على غيره، فهن أمهات المؤمنين تحرم عليهم كما تحرم عليهم أمهاتهم. وهكذا قال الله سبحانه مخاطبا لكفار النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يخاطب كفار قريش بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولأهل العلم في تفسيرها قولان، قال بعض المفسرين معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، أي إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني ولا تعترضوا على تبليغي لرسالة ربي، وارعوا حق القرابة التي بيني وبينكم، فلا أسألكم أجرا على التبليغ، لا أسألكم أجرا على إبلاغكم وحي الله، ولكن أطلب منكم أن ترعوا القرابة بيني وبينكم بالمودة. وقال بعض المفسرين معنى إلا المودة في القربى أي أن تودوني في قرابتي، وأن ترعوهم، وأن تعرفوا حقوقهم. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على البلاغ أجرا، إلا أن تودوا قرابتي وأن تحبوهم وأن ترعوهم. وهذا دال على فضلهم، وهكذا ورد فضلهم في السنة كثيرا. جاء في صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، وإن الله اصطفى من كنانة قريشا، وإن الله اصطفى من قريش بني هاشم، وإن الله اصطفاني من بني هاشم. فجعل الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ممن اصطفاه على سائر الخليقة، وهكذا اصطفى أهل بيته رضي الله تعالى عنهم. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما لأهل بيته من حق عليهم أن يرعوهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جعل لهم من الفضل. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وهو منصرف من حجة الوداع، فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي أن تعرفوا حقهم ومكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعادوهم ولا تسبوهم ولا تؤذوهم، بل ارعوهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما جاء في فضلهم ما ورد في الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، والسبب هو الصهر، كل سبب ونسب، ولذا جاء في رواية كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقد كان جماعة من السلف يحتجون بهذا الحديث على فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم من الإكرام يوم القيامة. وهكذا ورد الحث منه عليه الصلاة والسلام على الصلاة عليه وعليهم في الصلاة، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته، أن يدعو لهم أن الله تعالى يثني عليهم ويذكرهم بالخير. فكل مصل يقول في صلاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كل مصل يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الفضيلة، ولما جعل الله تعالى لهم من المكانة بقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذه الفضائل العظيمة وغيرها كثير مما ورد في القرآن والسنة من فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنال من كان مؤمنا منهم، من حقق الإيمان بالله ورسوله ودينه الحق. وأما من ليس بمؤمن فلا ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله في أبي لهب الذي هو أقرب الناس نسبا إلى رسول الله فهو عمه، قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فأخبر الله تعالى أن عمه الذي لم يؤمن به ولم يتبعه في النار، وذمه الله جل وعلا وأخبر بخيبته وهلاكه، عمه أبو طالب رغم ما حصل له من نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقوف إلى جانبه ومن دفاع عنه، إلا أنه لم يؤمن به. فاسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جزائه في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم حين قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي الصحيح أيضا: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهؤلاء أعمامه أقرب الناس نسبا إليه، أخبرنا أنهم في النار حين لم يؤمنوا به. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض أهل بيته فقال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولي الله وصالح المؤمنين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به العمل من الإيمان بالله والعمل الصالح لم ينفعه نسبه يوم القيامة، وإن كان من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار، مات في الجاهلية. فحزن الرجل فدعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فمن بطأ به عمله إيمانه بالله ورسوله ودينه الحق وعمله الصالح لم ينفعه النسب. وبهذا تعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، المراد به من كان منهم من أهل الإيمان. فلا يتكل الإنسان على الأنساب، كما قال القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر أو وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فلا ينفع الإنسان إلا إيمانه بالله وعمله الصالح، وهذا لا بد من فهمه. أيضا مما يتعلق بذلك أن هذه القضية، قضية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت فيها طائفتان، وصار الناس فيها طرفان ووسط، فهلك الطرفان ونجا الوسط، وخير الأمور أوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هلك فيها الطائفة الأولى الروافض الذين غلوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا لهم ما لا يجوز في حقهم، غلوا فيهم، ادعوا لهم الألوهية والربوبية، ادعوا لهم التصرف في الكون، ادعوا لهم أن خزائن السماوات والأرض بأيديهم، وأن حساب الناس يوم القيامة إليهم، وأن الجنة والنار بأيديهم، ادعوا لهم العصمة وأنهم معصومون، وأن كلامهم كالقرآن تؤخذ منه الأحكام، عبدوهم من دون الله، سجدوا لهم، ذبحوا لهم الذبائح من دون الله، طافوا بقبورهم. هذا غلو شديد، وهذه طائفة هلكت في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول من بين هلكتها وزجرها هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن علي رضي الله عنه وأصله في البخاري أنه خرج يوما وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمونه الغلاة الذين غلوا في أهل البيت سجدوا له، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي كان مولى لعلي وأمره بإحراقهم. تبرأ منهم أهل البيت في زمانهم، تبرأ منهم علي بن الحسين حين أتوا إليه فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فسموا من ذلك اليوم بالرافضة. ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. قال زين العابدين علي بن الحسين، والذي قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة هو زيد بن علي بن الحسين، وقال فيهم علي بن الحسين إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا سواهم، أي هم الذين قتلوا أباه الحسين بن علي حين استدعوه إلى العراق وكذبوا عليه، ثم لما وصل إليهم أسلموه إلى عبيد الله بن زياد. هذه رافضة، هذه طائفة غلت وجاوزت الحد في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهلكت، علما أن ادعاءهم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وزور، إنما أرادوا به استعطاف قلوب الناس، إنما أرادوا به أن يستميلوا قلوب من لا يعرف حقيقتهم من الناس أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ممن يعاديهم في الحقيقة. الطائفة الثانية التي هلكت فيهم وهم طرف نقيض من الطائفة الأولى هم النواصب، سموا نواصب لأنهم نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعادوهم وسبوهم وذموهم وطعنوا فيهم، بل قتلوا منهم من قتلوا، كما فعل عبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين بن علي ومن كان معه من أهل بيته. هؤلاء على ضلال وعلى انحراف، خالفوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه فضلهم. الطائفة الثالثة وهي الوسط، وهي التي نجت وسلمت في الدنيا وموعودة بالسلامة يوم القيامة، وهم أهل السنة والجماعة، أحبوهم حبا شرعيا، أحبوهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبهم لهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنوا عليهم، ذكروهم بالخير، جعلوا ذلك في كتب العقائد التي يدرسونها ويعتقدونها معرفة فضلهم وحقهم وما جعل الله تعالى لهم من المنزلة، ولكن كان حبا شرعيا فلم يجاوزوا ذلك، لم يعتقدوا عصمتهم، ولم يعتقدوا لهم شيئا من خصائص الله، ولم يعتقدوا لهم ما لا يجوز في حقهم، ورأوا أن هذه الفضائل محصورة في من كان مؤمنا منهم، وأما من لم يكن مؤمنا منهم فليس له من هذه الفضائل شيء، وإن كان أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأ هذا السبيل وهذا الطريق صحابة رسول الله، وسار بعدهم أتباعهم من السلف إلى يومنا هذا. جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أرقبوا فيهم أي راعوا حرمته في أهل بيته، أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، اعرفوا له قدر في أهل بيته في إكرامهم. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حين جاءت فاطمة تريد ميراثها من رسول الله، وهكذا جاء العباس وعلي يريدون شيئا مما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب قال للعباس ابن عبد المطلب حين أسلم، قال: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أي أبيه، لأن إسلامك يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري كان إذا خرج إلى الاستسقاء في خلافته يخرج بالعباس، يجعل العباس هو الذي يستسقي بهم، أي يدعو لهم إكراما لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. نستسقي إليك بعم نبينا أي بدعائه، فكان يقدمه للدعاء فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. خرج أبو بكر كما في صحيح البخاري فوجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فأخذه وضمه إليه وقال: بأبي أنت، ما أشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار أهل العلم من أتباع السلف على معرفة فضلهم ومعرفة حقهم، من كان صالحا منهم. فمن كان صالحا مؤمنا تقيا وهو ممن ينتسب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مزيد حق على المسلمين، مزيد على حق الإسلام، له حق القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كثر في هذا الزمان من يدعي الانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سيما من الرافضة، وكثير منهم كما أثبت كثير من المؤرخين كذب، ولا ينفعهم انتسابهم، وإنما أرادوا أن يضللوا به على الناس، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، ومن انتسب إلى غير أبيه فقد ورد لعنه في السنة الصحيحة، من تولى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل يوم القيامة، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا يجوز الطعن في نسب إنسان ينتسب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببينة. فانتساب كثير من الرافضة اليوم إلى أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام منهما هو كذب، ومنهما لا ينفعهم وإن كان صدقا، فإن كان صدقا فلا ينفعهم انتسابهم، كما لم ينفع أبا لهب وحكم الله عليه بنار ذات لهب، وإن كان انتسابهم إليه كذبا كما ينتسب إليه كثير من المجوس ممن بعضهم يرجع إلى السيخ كالخميني وأمثاله الذين هم أصلا وفصلا من سيخ الهند كما أثبته بعض المؤرخين، فهذا لا ينفعه من باب أولى، وإنما ينفع ذلك من كان من أهل بيته حقا وكان مؤمنا بالله ورسوله ودينه الحق. وهذه مسألة كما تقدم القول ضل فيها طوائف من الناس في قديم الزمان وحديثه، وهذا خلاصة ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي سلف هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.